بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وليس بمولود وليس بوالد، بعضهم قال أن هذا البيت مقحم بين هذه الأبيات التي تتكلم عن مسألة تجلي الله عز وجل لخلقه ورؤية المؤمنين له سبحانه. والظاهر أنه ليس بمقحم، وإنما أتى به الناظم رحمه الله تعالى احترازا لما قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فحتى يرتفع الوهم، وهم تشبيه الرب جل وعلا بالبدر، وإنما المراد تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية البدر. فلأجل رفع هذا التوهم أتى بهذا البيت الذي فيه ومضمونه التنزيه. قال: وليس بمولود وليس بوالد. فهذا فيه التنزيه، التنزيه له أيضا من معانيه إيش؟ تنزيه من معانيه النفي، تنزيه الله عز وجل من معانيه النفي، نفي صفات أو نفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى. وكما يوصف ربنا عز وجل بالإثبات يوصف بالنفي، والفرق أن الوصف بالإثبات أكثر من الوصف بالنفي. وفرق آخر أن الوصف بالإثبات الأصل فيه التفصيل، وأما النفي فالأصل فيه الإجمال. وقد يأتي الوصف بالإثبات مجملا، كما في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، وكما في قوله سبحانه: وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأعلى أو الصفة العليا. والأصل في النفي الإجمال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. وقد يأتي النفي مفصلا، وقد يأتي النفي مفصلا كقوله سبحانه: وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء، ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا ليس بمولود وليس بوالد، كما دل على ذلك القرآن: لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل. ووصف الله عز وجل بالنفي ليس لمجرد النفي، ليس لمجرد النفي، وإنما يوصف الله عز وجل بالنفي لإثبات كمال الضد. فإذا نفي عن الله عز وجل الظلم، فإنما المراد والمقصود إثبات كمال عدله. وإذا نفي عنه اللغوب أي التعب، فلإثبات كمال قوته. وإذا نفي عنه العجز فلإثبات كمال علمه وقدرته. لهذا قال الله عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ليش؟ إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته، فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهكذا لم يلد ولم يولد، ليس بمولود، ليس بمولود، نفي أن يكون الله عز وجل مولودا. إيش دليله؟ ولم يولد، فليس بمولود، دليله ولم يولد. ليش؟ لكمالي، هذا ليس بوالد لكمال غنى، ليس بمولود لكمال، لا من فرديته، ممكن أن نقول لكمال أوليته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فليس بمولود لأنه الأول، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. المولود إيش هو؟ المحدث بعد أن لم يكن، المحدث بعد أن لم يكن، الذي سبق بغيره. فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، إذن هو ليس بمولود، لم يولد لكمال أوليته، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وليس بوالد، دليله لم يلد، لم يلد، فنفي عنه إيش؟ الولد، نفي الولد عن الله عز وجل لكمال غناه وأحديته وصمديته. ولهذا قال بعض السلف: الله الصمد يفسره ما بعده، الصمد يفسره ما بعده، من تفسيرات الصمد الآية بعدها إيش؟ لم يلد ولم يولد، فلكمال أحديته وصمديته نفى عنه الولد. وهكذا لو كان له ولد لكان هذا الولد إيش؟ جزءا من الوالد، ولو كان له ولد لكان شبيها بالوالد، والله عز وجل ليس له نظير وليس له مثيل. قال: وليس بمولود وليس بوالد. إذن هذه قاعدة، النفي يوصف الله عز وجل بالنفي، والأصل فيه الإجمال، وقد يأتي مفصلا. والمراد بالنفي سواء كان مجملا أو مفصلا، هل لمجرد النفي؟ الجواب لا، وإنما لإثبات كمال الضد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وليس له شبه تعالى المسبح، فصل ثم أجمل، وليس له شبه، هذا نفي إيش؟ هذا نفي مجمل. وهذا يعني لو أتى ب وليس له مثل لكان موافقا للقرآن، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا نفي مجمل، ليس له شبه، ليس له مثيل. ليش؟ لكمالي، ليس له مثل، ليس كمثله شيء، النفي المجمل لإثبات كمالي، أحسنت، لكمال صفاته. ليس له شبه، ليس له مثل، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، لكمال صفاته. فلكمال صفاته لا أحد يماثله، ولكمال صفاته لا أحد يساميه، ولكمال صفاته لا نظير له سبحانه. قال: تعالى المسبح، أي تعاظم جل وعلا. المسبح هو الله عز وجل، المسبح هو الله تبارك وتعالى، أي المنزه عن كل نقص وعيب. قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي، قد هنا للتحقيق ولا للتقريب ولا للتقليل ولا إيش؟ إيش التحقيق؟ قد هنا للتحقيق، هات لنا مثال من القرآن للتحقيق. قد يعلم الله إيش؟ لا ها؟ قد أفلح المؤمنون، هذا فعل ماضي، أنا اشتغل مضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم ما أنتم عليه. فهنا قد دخلت على الفعل المضارع وتفيد إيش؟ التحقيق. وقد ينكر الجهمي، الجهمي هم أتباع جهم بن صفوان، وهو ناشر مذهب الجهمية وأخذه عن الجعد ابن درهم. ومذهب الجهمية تعطيل الصفات، تعطيل الصفات، هذا من مذهب الجهمية. ثم من الجهمية من يعطل الصفات كليا، ومنهم من يعطله تعطيلا، يعطل الصفات تعطيلا إيش؟ جزئيا، كالأشاعرة. فالأشاعرة ممكن أن يطلق عليهم جهمية، لأن الجهمية ماذا مذهبهم؟ تعطيل الصفات. فالأشاعرة من الجهمية من حيث أو من هذا الباب، باب تعطيل الصفات، لأن الجهمية ينقسمون إلى معطلة تعطيلا كليا ومعطلة تعطيلا جزئيا. فهؤلاء هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، يسيرون على أصله أنه لو أثبتت الصفات لله عز وجل للزم التشبيه، لو أثبتنا الصفات لله عز وجل فيلزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، فلو أثبتنا سمعا فيلزم من ذلك أن يكون سمعه كسمع المخلوق، بصرا نكون بصره كبصر المخلوق، يدا تكون يده كيد المخلوق، وجها أن يكون وجهه كوجه المخلوق. فلأجل ذلك نزه الله بزعمهم فنفوا عنه الصفات. فهذا أصل جهم بن صفوان، وهم ساروا عليه إما كليا في جميع الصفات كالمعتزلة وكالجهمية، وإما جزئيا كالأشاعرة حيث عطلوا الصفات. ها أي من صفات عطلوها؟ كلها الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. قال وقد ينكر الجهمي هذا، إيش المشار إليه هذا؟ تجل الله عز وجل، أنه قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة، فهذا ينكره الجهمي، ينكر تجلي الله عز وجل لخلقه. ومذاهب الناس في إنكار الرؤية أو في مذاهب الناس في رؤية الرب جل وعلا، منهم من نفاها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية، يدخل فيهم المعتزلة، نعم يدخل فيهم المعتزلة وأيضا الروافض والخوارج. فهؤلاء نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومنهم من أثبتها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية، فقالوا إن الله يرى في الدنيا يقظة ويرى في الآخرة، هذا غلو. والوسط وهم أهل السنة أهل الحق، قالوا لا يرى في الدنيا، وإنما الرؤيا متى؟ يوم القيامة في الآخرة. وهذا الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا الآن يستدل عليهم الناظم رحمه الله تعالى، أنكر الجهمية الرؤيا وأنكر الجهمية تجلي الله عز وجل لخلقه، فيقول وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ويستدل عليهم رحمة الله تعالى عليه، يستدل عليهم بالأدلة على إثبات الرؤية، وذكر حديثا واحدا. قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني حديث فيه التصريح بأن المؤمنين يرون الله وأن الله يرى، فيه التصريح، ما فيه احتمال، ليس فيه كلمة محتملة، لا فيه كلمة أو فيه جملة فيها التصريح بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة. قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ما هو هذا الحديث؟ قال رواه جرير، جرير بن عبد الله البجلي صحابي معروف، رواه جرير عن مقال محمد أي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، من قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو في الصحيحين وفي غيرهما. قال جرير: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث رواه جمع من الرواة عن جرير. قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية أبي شهاب: إنكم سترون ربكم عيانا، كسر العين، إنكم سترون ربكم عيانا. قال: واسم أبي شهاب عبد ربه ابن نافع الحناط. قال الطبراني: تفرد به أبو شهاب عن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد بقوله عيانا، وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين. هذا قول الطبراني، ولا بعضهم يقول في عبد ربه ابن نافع أنه صدوق يهم. طيب، وقال الكلام للحافظ. وقال الهروي في كتابه الفاروق أن زيد بن أبي أنيسة رواه عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا اللفظ. إيش من اللفظ؟ عيانا، هذه اللفظة عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم. طيب، هذه اللفظة يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الآن الحافظ ابن حجر لم يحكم عليها بالشذوذ، مع أنه تفرد بها، مع أنه تفرد بها هذا الرجل من هو؟ حناط عبد ربه بن نافع، لكن الحافظ ابن حجر ما أعلها بالشذوذ. انظر إيش يقول الألباني كما في الصحيحة، حديث رقم 56 و300. قال: وقد تابعه جمع على أصل الحديث، تابعوا من؟ الحناط. وقد تابعه جمع على أصل الحديث، يقول أصل الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، دون الزيادة. إيش من زيادة؟ عيانا. إذن جمع من الرواة الثقات رووا هذا الحديث بدون الزيادة. قال الشيخ الألباني: ولذلك فقد كنت حكمت عليها، أي كلمة عيانا، في ظلال الجنة، كتاب للشيخ الألباني، حكمت عليها في ظلال الجنة بالشذوذ، لأن ثقة تفرد بهذه اللفظة وباقي الثقات لم يذكروها، فحكم عليها إيش؟ على قواعد المصطلح بإيش؟ بالشذوذ. قال: وكنت قد حكمت عليها في ظلال الجنة بالشذوذ، والآن فقد رجعت عن ذلك لهذا الشاهد القوي. ايش من شاهد؟ زيد بن ابي انيسه عن اسماعيل بن ابي خالد. اذن زيد بن ابي انيسه عن اسماعيل بن ابي خالد، اذن تابع من؟ تابع الحناط عبد ربه بن نافع. قال: لهذا الشاهد القوي رجعت عن الحكم عليها بالشذوذ. قال: ولعل لذلك احتج به الحافظ في الفتح ولم يعله بالشذوذ. طيب، الآن هذا الحديث نرجع عليه. إنكم سترون ربكم، أنه قال حديث مصرح، مصرح بإيش؟ مصرح بالرؤية. إنكم سترون ربكم، سترون ربكم، هذا الفعل مضارع، إذا عدي إلى مفعول واحد فهو بمعنى أبصر. الرؤية إذا عديت إلى مفعول واحد فهي بمعنى أبصر. رأيت محمدا يعني أبصرته، وإذا عدي إلى مفعولين فهو بمعنى علم. رأيت زيدا فقيها أي إيش؟ علمته. رأيت زيدا فقيها أي علمته. لماذا؟ لأنه عديت إلى مفعولين، زيدا مفعول به أول، فقيها مفعولا به ثاني. ومنه قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت الله أكبر، هذه رؤية بصرية ولا علمية؟ علمية. علمت الله أكبر من كل شيء. لماذا؟ لأنها عديت إلى مفعولين. إذن سترون ربكم بدون لفظة عيانا، بمعنى ستبصرون ربكم، والبصر يكون بإيش؟ بالأعين التي في الوجوه. ولهذا قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه لأنه محل وجود العين. ثم جاءت عيانا، هذه تأكيد على الحكم بصحتها وأنها ليست كاذة كما هو فعل الحافظ ابن حجر ورجوع الشيخ الألباني إلى ذلك. عيانا، هذا تأكيد أن الرؤية هنا بمعنى إيش؟ الإبصار. وهكذا قوله: كما ترون القمر. كما ترون القمر عد إلى مفعول واحد، فإيش معنى ترون؟ تبصرون. تبصرون رؤية بصرية. إذن هذا معنى بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال، فقل مثل ما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بلسانك معتقدا بقلبك، كما مر معنا في كلمة قل أنه إذا أطلق القول شمل قول اللسان واعتقاد القلب. فقل مثل ما قال، قل بلسانك معتقدا بقلبك مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أن المؤمنين سيرون الله عز وجل في الآخرة. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. تنجح يعني تفوز وتسعد بموافقة الحق الذي دل عليه الوحي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن أبي داود رحمه الله تعالى اقتصر على إيش؟ هل ذكر لنا أدلة من القرآن؟ جواب لا، ذكر لنا حديثا واحدا من السنة، وذلك لأن أهل السنة لا يفرقون في إثبات الأحكام سواء كانت أحكام علمية أو أحكام عملية، لا يفرقون في إثبات الأحكام بين القرآن والسنة، فيثبتون الأحكام العلمية. إيش العلمية؟ الاعتقادات. الأحكام العلمية الاعتقادات، والأحكام العملية التي هي في مجال العبادات ومجال المعاملات إلى آخره. فلا يفرقون في إثبات الأحكام بين القرآن والسنة. ولهذا كان الصحابة إذا سئلوا، يعني ربما إذا سئلوا عن مسألة علمية أو عملية ربما أجابوا بإيش؟ بحديث. ربما أجابوا بحديث واحد. نعم. وهكذا إذا ردوا على باطل ربما ردوا بحديث. فهذا منهج السلف، أنهم لا يفرقون في إثبات الأحكام بين القرآن والسنة. ولهذا اقتصر الناظم بن أبي داود رحمه الله تعالى على حديث جرير، وإلا فالأحاديث متواترة كما قال الناظم: ورؤية الأول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. وقد كما قلنا في قد السابقة للتحقيق، ينكر الجهمي أتباع جهم بن صفوان. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي ينكر يمين الله عز وجل، ينكر صفة اليد لله تبارك وتعالى. فكما أنهم أنكروا التجلي وأنكروا رؤية الله عز وجل، أنكروا رؤية المؤمنين لله عز وجل، كذلك أنكروا اليد، فلا يثبتون يدا
لله تبارك وتعالى. ونسينا أن ننبه على مذهب الأشاعرة في مسألة الرؤية. الأشاعرة مذهبهم ملفق تلفيق بين مذهب الجهمية ومذهب أهل السنة، لفقوا تلفيقا بين قول أهل السنة وقول الجهمية في مسألة الرؤية، فقالوا إن الله يرى لا إلى جهة، إن الله يرى لا إلى جهة، يعني يرى لكن ليس من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال، يعني كلام لا يعقل أبدا، كلام لا يعقل. وإيش اللي حملهم على هذا؟ لا من فوق ولا من يمين ولا من شمال ولا نفيهم للعلو. شوف الباطل يجر بعضه، والله الباطل يجر بعضه بعضا. فلما نفوا العلو جاءوا إلى هذه المسألة، من أين يرى الله عز وجل؟ كيف يراه المؤمنين؟ يعني كيف تكون رؤيتهم إلى أين؟ ينظرون العلو فيرون الله عز وجل، لكن هم لما أنكروا العلو قالوا يرى لا إلى جهة، يعني ما في جهة، هذا كلام لا يعقل، كلام مجاني. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا الجهمية سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ينكرون إثبات، ينكرون اليد لله عز وجل، فيقولون ليس لله يدان. ثم بيّن المؤلف رحمه الله والناظم رحمه الله تعالى الحق في هذه المسألة، قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن لله يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه، أن لله يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وكما قال أيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي. وهكذا في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. فهذا الذي يجب أن يعتقد أو يجب أن نعتقده، أن يعتقده المسلم، أن لله عز وجل يدين تليقان به ليس كمثله شيء سبحانه. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل، بالفواضل أي بالعطايا، بالفواضل أي بالعطايا تنفح من نفحه إذا أعطاه وأسعفه وأسعده، فالعطية تسعد وتفرح، فهذا معنى تنفح. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كما في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا ينقصها نفقة سحاء، نفقة سحاء الليل والنهار، إذا صبها صبا، إذا صب العطايا صبا، هذا لا ينقص مما في يديه سبحانه. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي من نفحه إذا أسعده وأسعفه وأعطاه. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. طيب الجهمية في إنكارهم لليد منهم من أنكرها إنكارا، يعني يقول ليس لله يد، أو اجتمعوا جميعا على إنكار اليد، لكن التأويل في ما يتعلق بقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وهكذا في لما خلقت بيدي، وهكذا في سائر النصوص التي فيها إثبات اليد مفردة أو مجموعة. فالجهمية سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة يؤولون مثل هذه النصوص، هذا يعني فريق منهم يؤولون
هذه النصوص فيقولون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وفريق آخر يفوضون. إيش يفوضون؟ يقولون لا نعلم معناها هذه النصوص في إثبات اليد في سائر الصفات، لا نعلم معناها، الله أعلم بمعناها، لا أحد يفهم منها شيئا، لا أحد يفهم منها شيئا. والمؤولة الذين هم في الحقيقة محرفة يفسرونها بالقدرة أو بالنعمة، وهذا مردود. فاليدان لله عز وجل يدان حقيقيتان، يخلق بهما، يأخذ بهما، يقبض بهما، يبطش بهما، نعم يعطي بهما. هذه هي اليد، أو هذا المعنى الكلي لليد. ثم إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي كما تليق بجلاله سبحانه. مما يدل على ذلك البسط، فهذه من صفات اليد الحقيقية. وإيش؟ والقبض، فهذه من صفات اليد الحقيقية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، جاء في الحديث عند هذه الآية ذكره المفسرون إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده، في رواية الأخرى في رواية بشماله، ويقبض الأرض بيده الأخرى وفي رواية بيده ويقبض الأرض بشماله، فأيضا يمين وشمال على القول بإثبات هذه اللفظة. هذا من صفات إيش؟ اليد الحقيقية. وهكذا جاء وصف اليد بالكف، وهكذا جاء وصف اليد بالأصابع، نعم. فهذه كلها يعني ماذا توصف بها؟ اليد الحقيقية. فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة. إذن في حديث إن الله يطوي السماوات بيمينه، إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، هذا يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال يمين وشمال، وإنما يقال كما جاء في الحديث يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى. وجاء في مسلم لفظ الشمال بشماله، فجماعة من أهل العلم يثبتون اليمين والشمال. هذه مسألة خلافية بين أهل السنة بناء على ثبوت اللفظة. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل ينزل الجبار، مسألة النزول، نزول الجبار ونزول الرب ونزول الله عز وجل في كل ليلة، ذكر لها الناظم رحمه الله تعالى أربعة أبيات في منظومته، ذكر أربعة أبيات في صفة النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. وقل ينزل، وقل كما قلنا في سابقتها بلسانك معتقدا بقلبك، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، أي لا تسأل عن الكيفية، لا تقول كيف ينزل، قل ينزل بس، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولا تقول كيف ينزل، لأن هذا الشيء ما سأل عنه ماذا؟ ما سأل عنه من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما سألوا هذا السؤال، ولا سألوا مثلا هنا يكون الثلث الليل في هذا القطر وثلث الليل يمتد أو يكون في القطر الآخر بعد ذلك، ويكون ثلث الليل في المشرق غير ثلث الليل في المغرب. ما سألوا هذه الأسئلة، فلا تسأل شيء ما سأل عنه الصحابة، لا تسأل عنه، إنما كن مثلهم منقادا مستسلما مصدقا. لما حدثهم بحديث الدجال قال أن أول أيامه كسنة، ما قالوا كيف كيف يعني يوم واحد كسنة، ولا قالوا هذا اليوم يعني أولوه لعله طويل لأنه فيه مشاق وفيه تعب. تعرفون يعني مثلا كما يقال الزمن الذي فيه حزن إيش تحس تشعر بها أنه طويل، لما يكون الوقت فيه حزن وفيه هم وفيه غم فتحس أنه طويل، بعكس الزمن الذي يكون فيه فرح وفيه يعني شيء من سعادة النفس بسرعة يمر. صح صح. فما قالوا ها يعني أول ها يعني قصده بسنة يومه الأول كسنة لأنه يوم متعب، لا ما سألوا، ولا سألوا كيف سنة وكيف يعني ماذا يعني يكون هذا اليوم اثنين يكون هذا اليوم 12 شهر أبدا، إنما سألوا إيش هذا اليوم الذي كسنة كيف نفعل بالصلاة. شوف كمال التصديق كمال التسليم، فكون مثل الصحابة سألوا عن حكم شرعي يخصهم حكم عملي يعملون به، هذا اليوم الذي هو كسنة كيف نفعل بالصلاة. فهم يعلمون أن الله عز وجل الذي يجري الشمس يجريها في كم 12 ساعة صح، إذا قلنا مثلا النهار 12 ساعة فيجريها من المشرق إلى المغرب في 12 ساعة، قادر على أن يجريها في يوم واحد في 12 شهرا، أن يجريها في يوم 12 شهرا. لكمال تسليمهم وتصديقهم سألوا عن الصلاة. وهكذا أنت هنا نعم في مسألة النزول، في مسألة نزول الرب عز وجل لا تسأل بكيف، قال بلا كيف، لا يريد نفي الكيفية، هناك كيفية لنزوله سبحانه لكن نحن لا نعلمها، فلا تسأل كيف ينزل لأننا لم نخبر كيف ينزل، وإنما أخبرنا بأنه ينزل ولم نخبر كيف ينزل، فلا تسأل عن الكيفية ولا تتوهم كيفية في ذهنك وخيالك. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، لا تتوهم كيفية لأنه ليس كمثله شيء. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل أي تنزه وتعالى، الواحد هو الله عز وجل من أسمائه الواحد وهكذا من أسمائه الجبار، فله الجبروت والعظمة، وهكذا جبار من معاني أنه يجبر كما قال الشاعر في مدح خليفة أو سلطان، وحقه أن يكون لله عز وجل هذا الشعر. ها ما أدري قاله لخليفة أو قاله في الله عز وجل، إيش البيت؟ لا يا من لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، هذا لله عز وجل. نعم فهو الذي يجبر، فهو الذي يجبر، هذا من معاني الجبار ذكره أهل العلم. وهنا أيضا جل الواحد أيضا من أسماء الله الواحد، أي تعالى وتنزه الواحد المتمدح، المتمدح أي الذي يتمدح بذكر محامده وذكر صفاته، فالله عز وجل يحب المدح، الله عز وجل يحب أن يمدح نفسه، ولهذا إيش أثنى على نفسه في كتابه على لسان رسوله بإيش بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل يحب أن يمدح نفسه وأن يمدحه عباده بأسمائه وصفاته. ولهذا جاء حديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة أو في صحيح الجامع: لا أحد أحب إليه المدح من الله، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، ولذلك مدح نفسه، يعني أثنى على نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. أما المخلوق فلا يجوز أن يمدح نفسه، ولا يجوز أن يزكي نفسه، ولا يجوز أن يثني على نفسه، وهكذا لا يجوز أن تمدح، ينهى عن مدح أن تمدح أخاك في وجهه، أن المدح إيش؟ ذبح. المدح ذبح. كنت مادحا أخاك فقل أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، ولو كان في غيابه فهذا هو الأولى. قال: بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. طبق مفرد إيش؟ طباق. الله عز وجل يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا. إلى طبق الدنيا أي إلى سماء الدنيا، فتسمى السماوات طباقا. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، أي ينزل لأجل أن يمن بفضله، ينزل لأجل أن يمن بفضله. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفتح وتفرج بالعطايا والمنح والبذل من الله سبحانه وتعالى. يقول: ألا مستغفرا يلقى غافرا. ألا مستغفرا أي طالبا المغفرة، يلقى غافرا، وهو الله عز وجل، غافر الذنب قابل التوب. ومستمنح أي طالب المنح، يطلب منحا دينية دنيوية وأخروية تشمل الجميع. فالمؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى نظم هذا البيت، نظم معنى ما جاء في الحديث، نظم معنى ما جاء في الحديث الذي ثبت في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ويجوز فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ويجوز فأعطيه أو فأعطيه، نعم فأعطيه أو فأعطيه، للثقل لا تظهر الضمة. من يستغفرني فأغفر له أو فأغفر له. لو سألنا الآن النصر فأستجيب له، ليش النصر؟ ما في جواب شر. من فايش؟ تفضل. فالسببية بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد إيش؟ أيوة إيش؟ إيش يعني من؟ لا. من؟ استفهامية. طيب، وقوع الفاء بعد الاستفهام، فأستجيب هذا النص. وإذا قلنا فأستجيب تكون استئنافية، كلام جديد. قال: من يدعوني فأستجيب له أو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه أو فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له أو فأغفر له. فنظم البيت معنى هذا الحديث، فنظم الناظم معنى هذا الحديث. ومستمنح خيرا، أي طالبا للمنح الدينية والدنيوية والأخروية. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، روى ذاك أي روى نزول الجبار عز وجل إلى طبق الدنيا إلى سماء الدنيا، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. تواترت الأحاديث أحاديث نزول الرب جل وعلا، جاءت عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. العلماء قالوا هؤلاء الصحابة هم الذين رووا أحكام الحلال والحرام، هم الذين رووا أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبيوع، فكما قبلنا منهم هذه الأحكام أيضا نقبل منهم هذه السنة التي جاءوا بها، وهي نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، فمن ردها فهو ضال. فحذروا منه إذا رد مثل هذا أو هذه السنة. ولهذا قال ألا خاب قوم، وهم الجهمية، وهم الجهمية سواء كانوا من جهمية أو من معتزلة أو من أشعرية، كلهم على رد هذه السنة وهذه العقيدة. ألا خاب قوم كذبوهم، كذبوا الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث، وقبحوا أي قبح القوم الذين ردوا هذه السنة. فالمقصود منهم، فالمقصود بقوله قوم الجهمية والمعتزلة وهكذا الأشاعرة، وهم في رد نزول الله عز وجل إما أن يردوا الأحاديث، يعني ماذا يقولون؟ هذه أحاديث لا تقبل. ليش؟ قالوا هذه أحاديث أحاد، ونحن ما نقبل إلا الأحاديث المتواترة في المسائل العقدية. وهذا تقسيم يعني باطل إذا كان مراد به رد أحاديث الأحاد، أما إذا كان عبارة عن اصطلاح حيث أنه هذا أحاديث متواتر وهذا أحاديث أحاد، باب التقسيم الاصطلاحي، وأما من حيث إفادته للعلم والعمل فيفيد هذا وهذا العلم والعمل، فهذا لا بأس به. أما أن نقسم إلى أحاديث، نقسم إلى متواتر وأحاد فنقبل المتواتر ونرد الأحاد، فهذا باطل. ثم حديث النزول حديث إيش؟ متواتر. لهذا قال رواه إيش؟ رواه ذاك قوم، أي عدد كبير. فهذا هذه طائفة ترد النصوص، ترد هذا النص. طائفة ثانية كما قلنا لكم مفوضة، لهذا الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة. المفوضة يقولون ما نعلم معناها ولا أحد يفهم منها شيئا، لا نعلم معناها ولا أحد يفهم منها شيئا. وقوم سلكوا مسلك التحريف الذي يسمونه تأويلا، فقالوا ينزل في الحديث، ينزل ربنا أي ينزل الملك، وهكذا بعضهم قال ينزل ربنا أي تنزل رحمته، قال بعضهم ينزل ربنا أي ينزل ملكه أو ينزل أمره. تأويلات. والرد على هؤلاء أن الحديث فيه كلام لا يقوله إلا من؟ إلا الله عز وجل، لا يقوله إلا المعبود الذي لا معبود بحق سواه، فهو الذي يغفر الذنوب. من يغفر الذنوب إلا؟ إلا الله. ألا مستغفر فيلقى غافرا؟ هل من يستغفرني فأغفر له؟ هذه لا يقولها إلا الله عز وجل. وبالتالي ذكر الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فائدة عزيزة، أن إنكار وتأويل الأشاعرة ومن على شاكلتهم لصفة النزول تضمن أمرين. الأمر الأول أنهم أنكروا الصفة، أنكروا صفة النزول، وهذا فيه تعطيل لله عز وجل عن الكمال. فالله ينزل كيف شاء متى شاء سبحانه، فكونك تعطل الله عز وجل عن النزول هذا تعطيل الكمال. فهذا الأمر الأول الذي وقع فيه إنكار صفة النزول وبالتالي تعطيل كمال الله عز وجل. الأمر الثاني وهذا يعني تنبيه مهم من الشيخ حفظه الله قال فيه تجويز الشرك, فيه تجويز الشرك بالله من حيث لا يشعرون, لأنهم باعتقادهم هذا يجوز أن يدعى غير الله وأن يستغفر غير الله. انظر ليش, لو قلنا نزل ينزل ربنا ينزل الملك, الملك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له, من يسألني فأعطيه. إذن يجوز أن تدعو الملك, ودعاء الملك إيش؟ شرك بالله عز وجل. فقال فيه تجويز الشرك, لو قلنا أن النزول هنا ليس نزول الله عز وجل إنما نزول الملك, ففيه تجويز الشرك بالله تبارك وتعالى. قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم, ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا خاصا في إثبات صفة النزول, وذكر الأدلة النقلية والأدلة العقلية, وأيضا رد ضلالات من ينكر هذه الصفة, ردها بالأدلة العقلية والأدلة النقلية. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله قال الله عز وجل وجاء ربك, قيل له هذا يوم القيامة, وجاء ربك, قيل لإسحاق هذا يوم القيامة يجيء الرب. قال إسحاق ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم, أي من يمنعه اليوم أن ينزل السماء الدنيا. فالنزول ليس ممتنعا عن الله تبارك وتعالى, فكما أنه يجيء يوم القيامة إذا شاء فينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء سبحانه, لأن هذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة بخلاف الصفات الذاتية فإنها لازمة لذات الرب سبحانه. ومن الأقوال المأثورة عن بعض السلف إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه, أنا أكفر برب يزول عن مكانه, يريد يعني النزول, فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أكتفي بهذا القدر, لهنا والحمد لله.